هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا وسهلا بكم وبضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي،
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. في هذا اللقاء يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين، الأول من الأخ مهدي ويدور حول كيفية المسح على الشعر في الوضوء، والثاني من الأخ حسن ويدور حول الزواج المؤقت. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ مهدي في سؤاله: بكم إصبع أمسح على رأسي في الوضوء، وما هي حدود المسح؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنسبة للمسح، هناك الماسح وهناك الممسوح. الممسوح هو مقدم الرأس، أقول مقدم الرأس ولا أقول مقدم الشعر، لأن الإنسان قد لا يكون صاحب شعر. مقدم الرأس على الشعر إن كان الشعر موجودا، وليس واجبا طبعا، يمكن أن يفرق الإنسان ويمسح، وعلى البشرة نفس جلدة الرأس إذا لم يكن هناك شعر أو كان مفتوح الشعر أو قليل التواجد. والمقدار الذي يصح المسح عليه هو مقدم الرأس، مقدم الرأس من نقرة الرأس وسط الرأس إلى الأمام مع تجنب الصدغين، فواضح مقدم الرأس. بعد سوف يصبح النصف الأعلى من الرأس تقريبا، أستطيع أن أقول قلة الرأس، القلة أعلى مكان في الرأس، إلى قصاص الشعر، يعني إلى طرف الجبين الأعلى. طيب جيد، إذا مسح الإنسان وهو ليس صاحب شعر على بشرة رأسه أو كان حلق رأسه بالكامل، فهذا لا مشكلة فيه، واضح يمسح في هذه المساحة.
يعني عفوا، الآن ما يسمى بالأصلع الآن،
نعم هو
في مقدمة الرأس لا يوجد شعر،
نعم،
ولكن يوجد شعر على الجانبين وفي خلفية الرأس، فيمسح على الشعر أو على المقدمة؟
لا لا لا،
مع عدم وجود
على مقدم الرأس كان، نعم، هناك شعر أو لم يكن بلا فرق. نعم. أساسا المركوز في أذهاننا، لأننا غالبا أصحاب شعر، أنه يجب المسح على الشعر، ما فيها كذا شيء.
نعم.
المسح يجب أن يكون على مقدم الرأس، سواء كان هناك شعر أو لم يكن هناك شعر.
جيد.
أساسا مو أنه والله لأنه ما في شعر ننتقل للبشرة، لا، هو أساسا مواجب على الشعر.
نعم.
هذا أولا. لكن إذا كان هناك شعر وكان الشعر طويلا، المقدار الذي يجوز المسح عليه، يقول الفقهاء، وهذه عبارة تحتاج إلى توضيح، يمسح على ما لا يزيد بمده عن حده. شو يعني؟ ها؟
نعم.
الشعر من الواضح يبدأ قصيرا جدا ويبدأ يستطيل، وهذا محل ابتلاء غالبا للنساء، والآن للأسف كثير من شباننا تشوف وأهل صلاتهم كثير منهم يطيلون شعورهم وإلى ما هنالك.
هم يقولون يعني سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله،
هذا موجود فيه،
نعم،
موجود فيه رواية، ولكن مو بهالشكل يا أخي.
نعم.
التشبه بالنساء وربط الشعر من الخلف، قضايا على كل حال، هم أعرف بأنها ليست لائقة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. المهم في القضية، الشعر الطويل إذا كان مثلا نابت في وسط الرأس، المقدار الذي يجوز المسح عليه من الشعرة الطويلة هو المقدار الذي إذا مددناه لا يزيد على قصاص الشعر، يعني على منبت الشعر فوق الجبينين.
نعم.
أما إذا كانت الشعرة طويلة جدا لا يجوز أن أجمعها في هذا المكان وأمسح عليها فيما استطال وزاد بمده عن حد الرأس، عن حد الرأس يعني قصاص الشعر. هذا هو المشهور والمعروف وأصل القضية تعبير في الروايات. هذا بالنسبة للممسوح. بالنسبة للماسح لا يوجد تحديد شرعي يا أخي أن المسح لابد وأن يكون، طبعا واضح أن المسح من حيث الأساس عند أكثر الفقهاء لابد أن يكون بباطن الكف ببقية نداوة الوضوء، هذا مشهور. بعضهم جوز الظاهر والباطن، بعضهم لم يجوز الظاهر إلا إذا تعذر بالباطن، جيد. لكن المقدار من الباطن، هل كل الباطن لابد أن يمسح على كل الظاهر؟
لا، بالباطن أو بالأصابع الآن.
لا، باطن الكف مو بالضرورة بالأصابع، كل الباطن.
إذا مسح بالأصابع، لأن هذا هو المشهور.
أنا أقول مو الباطن، الأصابع جزء من الباطن.
أحسنت،
باطن الأصابع جزء
يعني.
الإنسان عادة من يخلي يده على رأسه بشكل طبيعي، الأصابع هي التي تكون ويمسح. باطن الكف، راحة الكف كما تسمى.
نعم،
راحة الكف عادة الإنسان ما يضعها ويرفع أصابعه، هذا يحتاج إلى مستوى من التعمل إن صح التعبير والجهد. لكن الوارد في الروايات هو باطن الكف الأيمن على الرأس،
بما في ذلك الأصابع. إذن
أحسنتم، فالأصابع جزء منه. طيب المقدار اللي واجب مسحه في الماسح والممسوح، هل واجب يمسح كل مخدم الرأس وبكل باطن الكف؟ لا، لا هذا ولا ذاك، شيء من مقدم الرأس بشيء من باطن الكف. ما يصدق عرفا معه أنه يعني يستطيع الإنسان بإصبع واحد يمسح على مقدم الشعر بمقدار يصدق فيه المسح، مو من وسط الرأس إلى قصاص الشعر أيضا.
نعم.
بالمقدار الذي يصدق به المسح، وهذا كافي.
ويمكن أن يكون ذلك على شعرة واحدة،
ويمكن أن يكون طولا.
نعم.
ويمكن أن يكون الإصبع بالعرض أيضا، لا فرق، ما في مشكلة.
لا، الآن إذا اختار مثلا من مقدمة الرأس.
نعم.
شعرة واحدة، إذا افترضنا ذلك.
لا، هذا لا يصدق عرفا أنه مسح على مقدم الرأس.
لماذا الفقهاء يقولون يكفي ذلك؟
يطالع فوق مثلا. نعم. يجي يضربها بإصبع، هذا لا، أصلا ما يسمى مسح. هذا هالمقدار مجرد تبليل شعرة ما يسمى مسح.
إذن لماذا يقال بأن الحد الأدنى شعرة واحدة من مقدم الرأس؟
هذا من باب أنه الصدق العرفي هو المطلوب.
نعم.
وأنه لا يوجد تحديد شرعي للمقدار، للحدود موجود لكن المقدار داخل الحدود ما موجود، فالصدق العرفي هو المطلوب.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. جيد، نصل الآن سمعت الشيخ إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة، وهو من الأخ حسن. يقول: ما المقصود بكلمة الأحوط عند القول بأنه يمكن للبكر عقد المتعة مع إذن وليها على الأحوط؟
جيد.
نعم.
طبعا كلمة الأحوط هنا ليست راجعة لأصل العقد، فإن العقد لا أحد يقول بأنه واجب لا وجوبا ولا احتياط. المقصود هنا وإن كانت العبارة
يعني هو جائز، إذا أجاز الولي في البكر لا يوجد احتياط هنا.
ليش؟ البكر عندما تريد أن تتزوج زواجا منقطعا أو دائما بلا فرق.
نعم.
هل للأب ولاية على تزويجها، بمعنى أنه لا يجوز لها الاستقلال بالتزويج بدون إذنه؟
الشائع الآن أنه لا بد من إذن الولي
في النكاح الدائم والمنقطع.
صحيح،
أحسنته.
نعم.
بينما الفتاوى من حيث عند فقهاء الإسلام هذه قضية خلافية، مو بس الشيعة. المشهور وجود الولاية للأب والجد من جهة الأب دون الأم والأخ والعم، هذه العادات. يوجد بعض الفقهاء قالوا لا ولاية، هن أحق بأنفسهن، لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن، وبعضهم تمسك بنفس الآية المباركة. وبعض الفقهاء توقفوا. الفقهاء المتوقفون في القضية يعني لم يقتنعوا بأدلة الفتوى بوجود الولاية ولا اقتنعوا بعدمها، فاحتاطوا احتياطا وجوبيا. هذه العبارة تدل على أن البنت إذا كانت تقلد صاحب هذه العبارة من المراجع العظام فعليها أن ترجع إلى غيره أو تعمل بهذا الاحتياط. يعني لم يفتي مرجعها بوجود الولاية، لو أفتى لا يجوز لها الرجوع إلى الغير، لكن حيث إنه لم يفتي احتاط احتياطا وجوبيا قالها إذا تريد تعملي برأيي عليك أن لا تستقلي بهذا الأمر بدون إذن الولي. إذا ما تريدين تعملين برأيي أنا لا أفتي لك بالحلية بدون إذن الأب، عليك أن ترجع إلى فقيه آخر. طبعا والمعروف أنه لا بد من مراعاة الطبقية في الفقاهة في العلم، الأعلم فالأعلم أيضا على الأحوط، ها؟ نعم. أكثرهم يقول لأجل معرفة الفتوى. يعني النتيجة شو تصير؟ نتيجة أن من تقلد صاحب هذه العبارة ترجع إلى المرجع الذي بعده من حيث الطبقة العلمية. إن أفتى بوجود الولاية للآب فانسدت الأبواب أمامها، عليها أن لا تقدم على هذا العمل المشروع إلا بإذن الولي.
يعني هذا أكثر في الزواج المؤقت للبكر.
نعم، هو البكر، السؤال عن البكر أصلا.
بالضبط، نعم.
البكر نعم. المقصود طبعا من البكر مو التي ذهبت عذرتها بأي سبب، البكر هي التي لم تتزوج ولم تجتمع برجل باجتماع شرعي أيضا.
نعم.
أما امرأة والعياذ بالله أخطأت في حق نفسها في شبابها واجتمعت برجل على غير حلال وذهبت العذرة، هذه لا تصبح ثيبا، هذه تبقى بكرا في الاصطلاح الشرعي.
نعم.
لأن المقصود من البكر في الاصطلاح الشرعي هي التي تتزوج زواجا شرعيا لأول مرة، هذا المقصود.
جيد،
باختصار.
جيد، الآن في كل هذه الحالات سمحت الشيخ الأحوط هنا سوف يطال أصل العقد.
نعم.
بمعنى أنه هل يصح العقد أو لا؟
نعم. المشهور
نعم
بين الفقهاء أن الولاية بمعنى الشرط في صحة العقد. طبعا يوجد رأي، لكن رأي نادر أيضا لبعض الفقهاء، أن الولاية للأبوين واجب تكليفي، ونسب إلى بعض فقهاء العصر أيضا. شو يعني واجب تكليفي؟ يعني الإنسان لا يجوز له الإخلال بالإذن من الأبوين، لكن إذا عقد وتزوجا دائما أو منقطع يكون هذا إخلال بواجب تكليفي ولا يستوجب بطلان العقد. هذا رأي، لكن قلت رأي نادر. الرأي المشهور والمعروف أن الولاية تكليفا ووضعا. شو يعني وضعا؟ يعني هي شرط في صحة العقد. يعني إذا الإنسان أقدم ملتفت عالم عقده باطل ويكون فعله زنا والعياذ بالله، والعياذ بالله.
طيب الآن سمحت شيخ، لو افترضنا مثلا أن مرجع الشاب أو الفتاة يقول بضرورة وجود الولي في العقد المؤقت للبكر،
نعم،
وأراد الانتقال إلى مرجع آخر لا يقول بهذا الشرط،
نعم،
فكيف تسر الأمور في هذه الحالة؟
يعني هذه مسألة من المسائل الشرعية التي على الإنسان أن يراعي فيها موازين التقليد.
نعم.
إذا مرجعه يفتي فتوى وهو الأعلم لا يستطيع أن يرجع إلى غيره إلا، نعم، إذا كان مرجعه الأعلم يفتي بجواز تقليد غير الأعلم.
صحيح.
إذا احتياط وجوبي قلنا يرجع إلى من بعده مع مراعاة التراتبية، الأعلم فالأعلم.
نعم.
إذا مرجعه لا يفتي بلزوم الاستئذان فحينئذ يقدم على الأمر ولا يكون هناك مشكلة. بعبارة أوضح يا أخي، لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع عادة عند الفقهاء، إلا نادرا والله شفت فتوى بعض الفقهاء يفصلون بين النكاح المنقطع والنكاح الدائم، فبعضهم يرى أنه في النكاح الدائم يجب الاستئذان بينما المنقطع لا يجب، بعضهم بالعكس. لكن الرأي المشهور أخي لا يفرق بين المنقطع والدائم، يراهما من واد واحد في وجود الولاية وعدمها.
جيد، الآن الشاب أو الفتاة أيضا قالت بأن المرجع الفلاني يقول بعدم ضرورة وجود الولي في الزواج المؤقت،
نعم،
للبكر، وفعل بهذه الفتوى.
جيد جيد. نعم. جيد، نسألها هل هذا المرجع أنت تقلدينه؟
لا،
لا تقلده. خب لا تستطيع، هو ليس مرجعها.
تقول
ليس
هذا
كل من تصدى. الآن الحمد لله الحوزات العلمية ملأ بالعلماء، ملأ بالفقهاء. في مدينة قم المقدسة يوجد من الطبقة الأولى والثانية والثالثة من الفقهاء
العشرات.
جاي تقول هذا تقليد تبعيضي.
الحوزة العلمية في النجف أيضا فيها.
ماشي.
أقول التبعيض أيضا خاضع لقانون.
أحسنتم، نعم.
قانون التبعيض مع التساوي في الأعلمية مثلا.
نعم.
أو عند بعض الفقهاء يتخير في اختيار المسائل إذا لم يستطع تشخيص الأعلم. أما إذا شخص الأعلام فأنا لا أعرف أحد من الفقهاء عادة يعني يقول بأنه يجوز تقليد أي، إلا اللهم إذا كانت تقلد فقيه أعلم وهو يفتي بجواز تقليد غير الأعلم. هذا
شكرا لكم سرى الشيخ. نعم أحسنتم، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.